أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسألة 54. تشتمل هذه المسألة على 4 نقاط. النقطة الأولى، قلنا أن الاستطاعة تحصل بالبذل. إذا شخص بذل نفقات الحج إلى آخر وجب عليه أن يحج، ولكن هل يجوز تكليفا للباذل كحكم تكليفي أن يرجع في بذله؟ بذل له نفقات الحج، بعد أن يبذل نفقات الحج هل يجوز له الرجوع يبطل، أم لا يجوز له أن يرجع بعد أن بذل تكاليف الحج؟ وسؤالنا عن الحكم التكليفي، يعني إذا رجع يكون آثما أو لا يكون آثما. وطبعا الكلام في البذل غير اللازم، وأما البذل إذا كان لازما كما هو الحال في الإباحة اللازمة التي تؤخذ شرطا في عقد لازم، أو كالهبة بين الأرحام، الهبة بين الأرحام لازمة لا يجوز له الواهب أن يرجع بها، أو الهبة بين غير الأرحام مع تغيير العين، إذا وهبت لك شيئا وأنت غيرت بذلك في ذلك الشيء فهنا الهبة تصير لازمة لا يحق لي الرجوع بها. كلامنا ليس في البذل اللازم، وإنما السؤال، وهذا لا إشكال أنه لا يجوز الرجوع به، إنما السؤال فيما إذا كان البذل غير لازم. أنا وهبت لك أموال لكي تحج بها، وبعد ذلك صار بنائي أن أبطل، يحق لي أبطل وأسترجع هذه الأموال أو لا يجوز لي ذلك شرعا؟ هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، ومبنى سماحة السيد على جواز الرجوع بلا فرق بين أن يكون الرجوع قبل أن يشرع، قبل أن يسافر المبذول له، أو بعد أن سافر وطوى المسافة، قبل أن يصل إلى الميقات أو بعد أن وصل إلى الميقات. عندما وصل إلى الميقات أحرم أو لم يحرم، في جميع هذه الحالات يجوز للباذل شرعا أن يرجع في بذله ولا إثم عليه. ويترتب على ذلك أن الباذل إذا رجع في بذله لا يحق للمبذول به له أن يتصرف في تلك الأموال. ترض أن أنطيت 5 ملايين، بعد أن أرجع في بدلي لا يحق له أن يتصرف في تلك الأموال. أو أعطيته سيارتي قلت له حج بيها، بعد أن أرجع في هذه الإباحة لا يجوز للمبذول له أن يركب هذه السيارة، لا يحق له ذلك. واضح؟ فإذن سماحة السيد يبني على جواز الرجوع من الناحية التكليفية ولا إشكال فيه. قال النقطة الأولى، يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده، حتى بعد أن يتلبس وصل إلى الميقات وأحرم، مع ذلك يجوز للباذل أن يرجع في بذله، والمسألة هي محل خلاف بين الفقهاء. إذن الباذل يحق له أن يرجع في بذله متى ما أراد ذلك ولا حرمة عليه. النقطة الثانية، إذا رجع الباذل في بذله هل يجب على المبذول له إتمام الحج أم لا يجب عليه إتمام الحج؟ قلنا أن الباذل يحق له أن يرجع متى شاء، سواء أحرم المبذول له أو لم يحرم. فإذا رجع الباذل هل هل يجب على المبذول له أن يكمل ويتم حجه أو لا يجب عليه ذلك؟ الجواب: إذا كان رجوع الباذل قبل أن يحرم المبذول له فلا يجب عليه أن يشرع في الحج بعد ما بادي به، لأنه تبدأ المناسك من الإحرام فلا يجب عليه. وأما إذا كان الرجوع بعد أن تلبس بالإحرام أحرم إلى الحج فرجع الباذل عن بذله، فهنا يجب عليه إتمام الحج. إذا لم يكن في إتمامه للحج حرج عليه، يجب أن يتم الحج حتى وإن لم يكن مستطيعا، خلافا للسيد الخوي، فإن السيد الخوي قال يجب عليه أن يتم الحج ولكن بشرط أن يكون مستطيعا، أما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه أن يتم الحج. سماع السيد يقول لا، يجب عليه إتمام الحج مطلقا سواء كان مستطيعا أو لم يكن مستطيعا، بشرط أن لا يلزم من الإتمام الحرج عليه، ولا إذا لزم الحرج يرتفع وجوب الحج بقاعدة نفي الحرج. واضح؟ فإذن يجب عليه أن يتم حجه وإن لم يكن مستطيعا. طبعا إذا لم يكن مستطيعا هاي الحجة تجزي عن حجة الإسلام أو لا تجزي؟ لا تجزي، يجب عليه أن يتمها ولكن لا تجزئه عن حجة الإسلام، بحيث لو استطاع بعد ذلك وجب عليه أن يحج. وهذه قضية الإتمام الحاج هذه محل خلاف بين الفقهاء، منشأ الخلاف هو مقدار ما يستظهر من الروايات، فأن البعض يستظهر أن المكلف إذا تلبس بإحرام الحاج وجب عليه أن يكمل مناسكه ولا يجوز له أن يترك الحاج، يستظهر ذلك من بعض الروايات. قال لكن النقطة الثانية، إذا رجع بعد الدخول في الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إن لم يكن في ذلك حرج عليه وإن لم يكن مستطيعا فعلا على الأظهر، خلافا للسيد الخوي. سيد الخوي قال يجب عليه الإتمام إن كان مستطيعا، طبعا السيد يقول مطلقا يجب عليه الإتمام، لكن إن لم يكن مستطيعا فرق شنو؟ إن كان مستطيعا فتجزئه عن حجة الإسلام، أما إذا لم يكن مستطيعا فلا تجزئه عن حجة الإسلام، فيجب إتمامها ولكن لا تجزي عن حجة الإسلام. النقطة الثالثة، قلنا أن الباذل إذا رجع بعد تلبس المبذول له بالإحرام وجب على المبذول له أن يتم حجه، ولكن إذا فرض أن في إتمامه للحاج حرج عليه، فيه حرج، فهنا ماذا يفعل؟ هل يجب الإتمام أو لا يجب؟ الجواب واضح أنه لا يجب إتمام الحج. لماذا؟ لقاعدة نفي الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن ماذا يفعل؟ كيف يتخلص من هذا الإحرام؟ وبالتالي هو أحرم، والإحرام لا يمكن التخلص منه إلا بالإتيان بالأعمال أو خروج وقته أو ذكروا أسباب، وهذا ليس منها، هذا شيء يسوي، كيف يتخلص من هذا الإحرام؟ أجاب سماحة السيد في بعض الملحقات بأن هذا الشخص إذا كان في إتمام الحج حرج عليه يكون حكمه حكم من تعذر عليه مواصلة المسير وإتمام إلى الأماكن المقدسة من غير حصر أو صد، راح يجينا إن شاء الله في نهاية كتاب المناسك أن الحاج إذا صد بعد ما تلبس بالإحرام منعه العدو سلطات من عتة مثلا، قالوا لا أنت ما تكمل المناسك، هذا يسمونه مصدود، إلى أحكام خاصة كيف يتخلص من الإحرام، يذبح حدي، يحلق، فالتفاصيل تأتي في محلها. وهكذا إذا أحصر يعني تلبس بالإحرام بعد أن أحرم أصابه مرض منعه عن مواصلة المسير إلى الديار المقدسة. هنا هذا يعبرون عنه محصور. هذا هم إلى أحكام كيف يتخلص من الإحرام، يبعث هديا، يذبح هدي، يحلق، يواعد جماعته، يأتي إن شاء الله تلك التفاصيل. طيب، وأكو شخص ثالث لا هو مصدود ولا هو محصور ولكنه لا يتمكن من مواصلة المسير إلى الديار المقدسة، كهذا الشخص الذي رجع الباذل عن بدله وفي مواصلة مسيرة إلى الديار المقدسة حرج عليه، حرج يصيبه حرج أن يكمل مناسكه وهو متلبس بالإحرام. هذا شنو حكمه؟ هذا حكمه حكم كل من لم يتمكن من مواصلة المسير إلى الديار المقدسة لا لصد أو حاصر، راح يجي حكمه في آخر مسألة في المناسك. هناك ماذا يفعل؟ يذبح هديا، يحلق، يأتي تفاصيله ذلك إن شاء الله تعالى. إذن هذا الذي في استمراره للحج حرج عليه، لا يجب عليه الاستمرار لقاعدة نفي الحرج، لكن ما هو حكمه من ناحية الإحرام؟ كيف يتخلص من الإحرام؟ نقول حكمه حكم من لم يتمكن من مواصلة المسير إلى الديار المقدسة لا لصد أو حصر، وسيأتي حكمه في مسألة 453 لعله آخر مسألة أو قبل الأخيرة في كتاب مناسك الحاج. النقطة الرابعة، قلنا أن الباذل يجوز له أن يرجع في بدله، ولكن إذا رجع في بدله هل يضمن ما يصرفه المبذول له؟ هذا المبذول له قلنا يجب عليه مواصلة المسير وإتمام المناسك وسوف يكلفه ذلك. هذه التكاليف من يتحملها؟ هل يتحملها المبذول له أم يحق للمبذول له أن يطالب الباذل بتلك النفقات وتلك التكاليف؟ فعلى من تجب هذه التكاليف؟ هل يضمنها الباذل أو لا يضمنها؟ الجواب نعم، يضمن نفقات الإتمام، وإذا رجع عند العود بعد ما كمل مناسك وأراد الحاجة أن يرجع بطل عن بدله رجع، فهنا يضمن نفقات العود. واضح؟ إذا رجع من البداية يضمن كل النفقات، وإذا رجع بعد إتمام المناسك وقبل العود يضمن نفقات العود. طيب، لماذا؟ لعله من جهة قاعدة الغرار. أكو قاعدة عند الفقهاء، قاعدة فقهية معروفة، أن المغرور يرجع على من غره، فهذا المبذول له قد غره هذا الباذل حيث أوهمه أنه يتمكن من الحج بدون أن يدفع أي شيء من التكاليف، إلا أنه قد رجع بعد ذلك وما أدى إلى أن يتحمل المبذول له تلك التكاليف، فمن حقه أن يرجع على الغار الذي هو الباذل، يعني قشمرة بتعبيرنا، هذا ما دام قشمرة فيكون ضامن له. لذا يقول وعلى الباذل ضمان ما صرفه للإتمام والعود، هذا إذا رجع في البداية بحيث صرف ما يتمم الحج فيضمن نفقات الإتمام والعود، وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود فيدفع له تكاليف العود. مسألة 55، إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، إذا أعطي الفقير أو غير الفقير، شخص مو فقير، أعطي من سهم الزكاة، أعطي عفوا من الزكاة من سهم سبيل الله بشرط أن يحج به بهذه الأموال، فهل يتحقق بهذا الأعطاء صاحب الزكاة؟ أعطاه من سهم سبيل الله، قال له بشرط أن تروح إلى الحج. فهل هذا الإعطاء يحقق الاستطاعة البذلية ويجب على المبذول له أن يحج أو لا يجب عليه ذلك؟ واضح السؤال؟ الجواب، أو قبل أن نجيب نذكر أمرين. الأمر الأول، ذكروا في محله في كتاب الزكاة أن مصرف الزكاة 8 أصناف دلت عليها الآية الكريمة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه 8 أصناف يجب صرف الزكاة في هذه الأصناف 8. النقطة الثانية هو أن سهم سبيل الله الذي هو واحد من المصارف 8، هذا السهم قد ذكروا أنه يصرف في وجوه الخير، ولكن اختلفوا في أنه هل يشترط في صرفه وجود مصلحة عامة تعود إلى الإسلام أو المسلمين، كأن يبنى به جسور مثلا، هذه مصلحة عامة تعود لعامة المسلمين، أو يبنى به مدارس أو مستشفيات، أم أنه يجوز صرفه في وجوه البر وإن كانت المصلحة شخصية، مو مصلحة عامة، مصلحة تعود إلى شخص معين. هذا فيه كلام بين الفقهاء، بعضهم كأستاذنا الشيخ الفياض يرى بأنه يكفي وجود مصلحة شخصية، لا يشترط وجود مصلحة عامة، ويستدل ببعض الروايات وبعض الأمور العرفية. وبعضهم كسماحة السيد يبني على أنه لا بد من وجود مصلحة عامة في صرف هذا السهم في سهم سبيل الله، ولا يصح صرفه في المصالح الخاصة وإن كانت هي من وجوه البر، ولكن لا يكفي أن تكون من وجوه البر. طيب، نرجع إلى هذا السهم. سهم سبيل الله يشترط سماحة السيد أن يصرف في المصالح العامة، هذا شرط، ويشترط فيه شرط آخر وهو أن يكون الصرف بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط لزوما، فلا يحق لمالك الزكاة ولصاحب الزكاة أن يصرفه من عنده، من يمه ما يحق ليصرف، لابد إذا أراد أن يصرفه يستأذن من الحاكم الشرعي، يريد يبني به مسجد، يريد يبني به حسينية، يبني مكان للزوار، هذه مصالح عامة، يبني مستشفى، لابد أن يستأذن من الحاكم الشرعي. وقد أشار إلى هذا هنا وفي كتاب المنهاج الجزء الأول، هنالك قال: في ثبوت ولاية المالك على صرف هذا السهم اللي هو سهم سبيل الله إشكاله، المالك إلى ولاية أن يصرفه مثل سهم الفقراء، يحق له أن يصرفه بدون أن يرجع إلى الحاكم الشرعي، سهم الفقراء من الزكاة مو سهم الإمام صلوات الله، مو بالخمس نحكي، بالزكاة يحق له أن يصرف سهم الفقراء من عنده، من يمن باكو داعي أن يرجع إلى الحاكم الشرعي. أما سهم سبيل الله فيقول: في ثبوت ولاية المالك على صرف هذا السهم إشكال، فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي، يعني الأحوط وجوبا أن تستأذن من الحاكم الشرعي. هسه لماذا؟ شنو وجه الإشكال؟ وجه الإشكال لعله أمران. الأمر الأول هو أننا إذا رجعنا إلى الآية، لاحظ الآية ماذا تقول؟ قالت: إنما الصدقات، صدقات يعني الزكاة، صدقات الواجب، إنما الصدقات للفقراء، لل هذه لام التمليك، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ذولي أربعة. شو استخدمت وياهم الآية؟ اللام، لام التمليك. يعني ذولي يملكون، هؤلاء يملكون هذا السهم، يملكون الزكاة. بعدين من اجت للأسهم والأصناف الأربعة البقية تغير التعبير. لاحظ ماذا قالت الآية: وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. عبرت وفي، تغير التعبير. هذا معناه أن هذه الأصناف الأربعة الأخيرة لا تملك، وإنما هي مصرف للزكاة. تلك الأصناف الأربعة الأولى هي تملك الزكاة، أما هذه فهي مصرف للزكاة. فإذا كانت مصرف للزكاة فنحتاج أن نرجع إلى المتولي للزكاة حتى نصرف هذه الأموال في الجهة، في هذه الجهة. فلا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي والاستئذان منه، لا أقل من باب الاحتياط. بخلافه في الأسهم الأربعة الأولى، سهم الفقراء المساكين، هذا ما دام الفقير يملك الزكاة فمن حق صاحب الزكاة أن يدفع للفقير من هذا، من سهم الفقراء، بلا حاجة إلى أن يرجع إلى الحاكم الشرعي. هذا وجه. ووجه ثاني ذكره بعض الأعلام، وهو أنه الولاية في الحقيقة هي بالأصل لمن؟ الولاية، ولاية الزكاة، هي للإمام صلوات الله وسلامه عليه. والأئمة قد أذنوا لشيعتهم في زمن عدم بسط اليد، زمن الغيبة الكبرى، أذنوا لشيعتهم في صرف الزكاة على مستحقيها، فجعلوا لهم ولاية، أعطوا المالك ولاية في أن يصرف هذا، في أن يصرف الزكاة على مصارفها، ودلت الروايات على ذلك، جعل الولاية له، يعني من حقه أن يصرف. وهذه الولاية ثبتت في جميع الأصناف ما عدا صنفين، وهم المؤلفة قلوبهم، ذول اللي يعطوهم حتى يستميلوهم إلى الإسلام، وفي سبيل الله. في هذا الصنف هذا لم تثبت ولاية للمالك على صرفه، فإذا أراد أن يصرفه فلا بد أن يستأذن من الحاكم الشرعي، باعتبار أنه هو نائب الإمام العام، فتكون الولاية ثابتة له جزما، ولم تثبت الولاية للمالك في غير هذين الصنفين، فعليه لابد أن يرجع إلى المتولي الشرعي وصاحب الولاية الشرعية، وهو الحاكم الشرعي. إذن في صرف سهم سبيل الله لابد أن يكون هنالك مصلحة عامة، وثانيا أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي. إذا اتضح هذان الأمران نرجع إلى محل الكلام، وهو ما إذا فرض أن المالك قد أعطى الفقير أو غير الفقير، أعطاه من سهم سبيل الله، بشرط، بعد من يعطيه قلنا لابد أن يتحقق شرط، الأول أن يكون هنالك مصلحة عامة في أن يذهب هذا الشخص إلى الحج. مثل إيش مصلحة؟ كما لو كان هذا الشخص عضو في لجنة الإفتاء، هناك يخدم الحجاج، يجاوب على الاستفتاءات الفقهية، أسئلة الحجاج، وأكو مصلحة عامة. أو يروج للعقيدة الحقة، من يروح هناك هذا ينشر عقيدة أهل البيت، أهل البيت صلوات الله عليه، فهذا أكو مصلحة عامة. واثنين أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي قد أذن. أما إذا لم يأذن الحاكم الشرعي فالمالك ليس من حقه أن يشرط على هذا الشخص في أن يصرفه في الحج، لأن ما له ولاية، فهذا الشرط يكون كعدمه، شرط باطل. فإذا لم يأذن الحاكم الشرعي جزما الشرط يكون صادق. ساقط. فلا بد أن نفترض أن الحاكم الشرعي قد أذن بذلك وأكو مصلحة عامة وهذا قد شرط عليه الحج. هنا هل هذا يحقق الاستطاعة البدلية فيجب عليه أن يحج أو لا يحقق الاستطاعة البدلية؟ الجواب نقول نعم، هذا يحقق الاستطاعة البدلية وبالتالي يجب عليه أن يحج ويجزئه عن حجة الإسلام. قال مسألة 55، النقطة الأولى: إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج، شرط علي المالك، ما من أعطى المالك؟ المالك أعطى صاحب الزكاة، أعطاه من هذا السهم، مو من سهم الفقراء، راح يجينا سهم الفقراء، أعطاه من سهم سبيل الله وشرط عليه أن يصرفه في الحج، وكان في ذلك مصلحة عامة. ليش قال أكو مصلحة عامة؟ لأن مبنى سماحة السيد أن سهم سبيل الله يصرف في وجوه البر إن كان هنالك مصلحة عامة تعود للإسلام أو للمسلمين، ولا يكفي أن تكون هنالك مصلحة خاصة. وأذن فيه الحاكم الشرعي، ليش قال وأذن؟ لأنه يرى بعدم ثبوت ولاية المالك على هذا السهم، سهم سبيل الله، بل له ولاية على سهم الفقراء، المساكين، تلك الأسهم الأربعة أو غيرها، قد يقال بثبوتها لستة أسهم، أكو كلام بين العلماء، بس اتفقوا على أنه ليس له ولاية على سهم سبيل الله. فإذا لم يكن له ولاية فالولاية تكون ثابتة للحاكم الشرعي باعتبار هو نائب الإمام العام، وأذن فيه الحاكم الشرعي. أما إذا لم يأذن فهذا الشرط يكون ساقطا لعدم ولاية للمالك في أن يصرف هذا السهم، فليس من حقه أن يشترط مصرفه، وجب عليه الحج، لأن هذا راح يصير استطاعة بدلية فيجب عليه أن يحوج وأن أعطي من سهم السادة. هذا النقطة الثانية تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.